الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
قال الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم. هذه الآية هي تتمة لموضوع الآيات السابقات في ثناء الله عز وجل على المنفقين، وتلاحظون أن ثناء الله على المنفقين على الذين ينفقون متنوع، تارة يثني عليهم بكثرة ما يبذلونه، وتارة يثني عليهم بكثرة من يعطونه كما يفهم من آية سابقة. والثناء الذي معنا الآن هو من جهة استيعاب الأزمنة في نفقتهم، فقال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، فهذا فيه استيعاب للزمان، لأن الزمن إما يكون ليلا أو يكون نهارا، إذن هم ينفقون إنفاقا يستغرقون فيه الزمن، ليس عندهم وقت دون وقت، فهم يعطون بالنهار إذا كان الناس يحتاجون شيئا بالنهار، ويعطون أيضا بالليل، وربما تكون حاجة الليل حاجة خفية فيعطون بالليل، ثم أيضا سرا وعلانية، ربما تكون صدقتهم بالسر وربما بالعلانية. وقد مر علينا بحث حول السر والعلانية، وأن الأصل أن تكون الصدقة سرا، هذا هو الأفضل. قوله تعالى هنا سرا وعلانية، هل نربطها بقوله بالليل والنهار فنقول ينفقون أموالهم بالليل سرا وبالنهار علانية، فنجعل الوصفين السر والعلانية نجعلهما مرتبطين بالزمانين، فتكون الآية ينفقون أموالهم بالليل سرا وبالنهار علانية. الواقع لا حاجة لهذا، لأن الليل ربما تكون فيه صدقة سر وصدقة علانية، ربما يتصدق بالليل صدقة علانية، كذلك بالنهار ربما يتصدق صدقة سر أو صدقة علانية. إذن نقول الآية استوعبت جميع الأزمنة، واستوعبت أيضا جميع الأحوال من السر والعلانية. وقوله تعالى ينفقون بالليل والنهار، كذلك هنا تنبيه أن النفقة بالليل لا يمكن أن تستغرق أجزاء الليل كله، لا يمكن أن تستغرق أجزاء الليل كله أو كله، لا يمكن أن تستوعب أجزاء الليل كله أو أجزاء الليل كله. يصح الواقع، يصح أن تؤكد المضاف أو تؤكد المضاف إليه. إذن نقول لا يمكن أن تستوعب أجزاء الليل كله، لأنه مهما بذل الإنسان فلا يمكن من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وهو ينفق، هل هذا متصور؟ لا يتصور. وكذلك في النهار لا يمكن أيضا أنه من طلوع الشمس إلى غروبها وهو ينفق، ولكن المراد بهذا المراد أنهم مستعدون للإنفاق ليلا ونهارا، مستعدون، هذا معنى الآية. ولا يصح أن نقول أيضا إن هذا من باب التغليب، لأنهم ربما لا ينفقون أيضا في غالب الليل ولا في غالب النهار، ولكن الأحسن أن نقول كما قلت لكم قبل قليل أن هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أنهم مستعدون لنفقة الليل ولنفقة النهار. ثم قال الله تعالى فلهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم، هذا ثوابهم أن الله تعالى تكفل بأجرهم. وقوله تعالى هنا فلهم أجرهم، أجرهم بمعنى المثوبة، ثم أثنى الله تعالى على هذا الأجر بأنه عنده، فقال عند ربهم. وأنت لو تأملت هذه حق التأمل لوجدت أن هذا الأجر عظيم، لأن الله أضافه إليه، فقال عند ربهم. ولا أدركت أيضا أن هذا الأجر مضمون. لماذا؟ لأنه عند الله عز وجل. فأعود فأقول إن قوله عند ربهم فيها ملحظان: ملحظ عظم الأجر لأنه أضيف إلى العظيم، أضيف إلى الله عز وجل، وملحظ آخر ملحظ الضمان والتأكد منه وعدم فوات شيء منه، لأن الله تعالى أضافه أيضا إليه، فقال عند ربهم. طيب، بقي عليك أن تقول أين خبر قوله الذين ينفقون، لأن الذين مبتدأ، فخبرها جملة فلهم أجرهم عند ربهم، الذين ينفقون إلى آخره فلهم أجرهم. ومجيء الفاء، إن كنت تعرف هذه المسألة، مجيء الفاء مقترنة به الخبر، قالوا لأن الخبر أو لأن المبتدأ مشبه للشرط، المبتدأ مشبه للشرط. أين المبتدأ؟ الذين. والأسماء الموصولة شبيهة بالشرط من حيث العموم، فاقترن الخبر بالفاء لأن المبتدأ فيه من العموم ما يشبه عموم الشرط فاقترن فيه. هذه مسألة نحوية لعلك أدركتها. ثم قال الله تعالى: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا وعد من الله عز وجل أنه لا خوف عليهم، فلن يقع عليهم خوف، وكذلك لا يلحقهم أيضا حزن. قال: ولا هم يحزنون. وقد سبق لماذا اختير نفي الخوف ونفي الحزن في هذا السياق، لماذا أتى نفي الخوف والحزن في هذا السياق. وقلنا فيما سبق إن المنفق ربما لا ينفق متى؟ خوفا على المستقبل، لا ينفق خوفا عليه، ثم إذا أنفق ربما ركبه الهم حزنا على الماضي، حزنا على الماضي، فهو قبل أن ينفق يأتيه الشيطان ويقول: كيف تنفق؟ المستقبل أمامك، سوف يحتاج أولادك، أنت إلى الآن لم تؤمن كذا وكذا، فلا يزال يخوفه حتى لا ينفق. ثم إذا أنفق وقوي نفسه وأخرج ما أخرج يأتيه الشيطان ويقول: ما أتعس حظك، أذهبت مالك، أفقرت أولادك، ثم يلحقه ماذا؟ حزن، يلحقه حزن. فقال الله تعالى عن هؤلاء: إنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا نعود فنقول إن هذه الآية دائرة في المواضيع السابقة من حيث ثناء الله عز وجل على المنفقين، فما يقال في الفوائد السابقة أو ما قيل في الفوائد السابقة يقال في هذه الآية، لكن لنا أن نضيف فنقول من فوائد هذه الآية فضيلة استعداد الإنسان، أو فضيلة الإنسان المستعد، فضيلة الإنسان المستعد لبذل ماله ليلا ونهارا، فضيلة الإنسان المستعد لبذل ماله ليلا ونهارا. ويتفرع على هذا أنه لا ينبغي الإنسان أن يمنع خيره في أي زمن، لا ينبغي الإنسان أن يمنع خيره في أي زمن. فلو جاءك إنسان في نصف الليل وأنت قادر على نفعه ماليا فلا تقول تعالى في الصباح، وكذلك إذا جاءك في الصباح لا تقول له تعال ليلا، فالأحسن أن تكون باذلا ليلا ونهارا. هذا من حيث الجملة، لكن إذا كان للإنسان ترتيب معين لأن الناس كثروا عليه أو لأن أمواله تحتاج إلى شيء من الضبط فرتب أموره فصار لا يعطي إلا ليلا أو لا يعطي إلا نهارا أو لا يعطي إلا في أيام دون أيام، كحال كبار المتبرعين وحال الجمعيات وأشبه هؤلاء، فهذا تنظيم لا بد منه. لكن الأصل أن الإنسان يتصدق ليلا ونهارا بقدر المستطاع. أوصى إنسان ابنه فقال: يا بني تصدق كل يوم، أوصيك أن تتصدق كل يوم. فالوصية هذه ربما الإنسان يفعلها لمدة أسبوع، لمدة أسبوعين، لكن كل يوم صعب تنفيذه، لكن ليس بصعب، لأنه لو تنبه لوجد أنه إن أطعم أولاده فهذه صدقة، إن أطعم زوجته فهذه صدقة، بل إنه إن أطعم نفسه فإنه صدقة عليه. إذن صعب أن يتصدق الإنسان كل يوم؟ ها؟ ليس بصعب، بل إن شئنا نقول لا بد أن الإنسان يتصدق كل يوم، لأنه سوف يطعم نفسه، سوف يتغدى ويتعشى، فإذا نوى بهذه النية الحسنة فإن بذل المال لنفسه صدقة من نفسه على نفسه. طيب، وفي قوله تعالى سرا وعلانية، نقول يستفاد من هذا فضيلة صدقة السر والعلانية ما لم يترجح أحدهم على الآخر على ما سبق. طيب، وفي قوله تعالى فلهم أجرهم عند ربهم، هذه واضحة في فضيلة أجر الصدقة، وفيه المصلحتان عظم الصدقة وأنها مضمونة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أيضا واضحة إن شاء الله. قال الله تعالى بعد هذا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. انتقلنا يا أخوان من ثناء الله عز وجل على المتصدقين إلى موضوع آخر، موضوع مغاير، وهو بيان حال الظالمين، ليس المتصدقين بل بيان حال الظالمين. والظالمون هؤلاء ظلموا بأكل الربا، فهم ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم أيضا، حيث أكلوا أموالهم من غير حقه الشرعي. فالآيات التي معنا الآن هي كما قلت في عكس الأولين، عكس المتصدقين، فهي في بيان الظالمين. من هؤلاء؟ قال الله تعالى الذين يأكلون الربا، قال المؤلف أي يأخذونه، ففسر المؤلف يأكلون بأنهم يأخذونه، والتفسير صحيح، وإنما نص الله تعالى على الأكل لأنه أظهر أوجه الانتفاع، أظهر أوجه الانتفاع هو الأكل. وهل نقول هو أسرع أوجه الانتفاع؟ هل نقول أسرع؟ نعم أسرع، لو كان معك درهم فأيها أسرع، أن تأكله أو أن تلبسه أو أن تسكن فيه؟ أيها أسرع؟ أن تأكله، يعني تشتري به رغيفا ثم تأكله، لأن اللباس يحتاج إلى شيء من التطويل، السكنة كذلك. فقال الله تعالى الذين يأكلون الربا، فخص الأكل لهذين السببين. ماذا قلنا في السبب الأول؟ لأنه أظهر أوجه الانتفاع. والسبب الثاني أنه أسرع أوجه الانتفاع. قال المؤلف أن يأخذونه، قال وهو الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل. أشار المؤلف هنا إلى شيء من حكم الربا، فقال هو الزيادة، فالربا هو الزيادة، وهذا هو معناه اللغوي، يقال ربا الشيء أي زاد، لكنه قال الزيادة في المعاملة بالنقود، بالنقود، إشارة في هذا أو إشارة منه إلى أن الربا يجري في النقود التي هي الذهب والفضة، وكذلك ما يقوم مقامهما. ثم قال والمطعومات، فبين نوعي الربا، قد يكون في النقود وقد يكون في المطعومات. النقود قلنا لك الذهب والفضة وما يجري مجراهما، المطعومات مثل ماذا؟ مثل البر الذي ورد في الحديث، التمر، الشعير مثلا، الرز مثلا مقيس عليها، كل هذه مطعومات. وقد مر عليك الخلاف في الأموال الربوية، هل هي خاصة في التي ذكرت في حديث عبادة بن الصامت أو يقاس عليها؟ مر عليك، فالتي ذكرت في حديث عبادة بن الصامت الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح 4 و2 ستة، ستة أموال ربوية ذكرت في حديث عبادة. أقول مر عليك هل يقاس عليها شيء؟ ثم إذا قيس ما هي علة القياس؟ هذا بحث طويل. المؤلف يرى أن علة القياس النقدية فقال بالنقود، ويرى الطعم فقال المطعومات، فما كان نقدا أو كان طعاما فإنه ربوي عند المؤلف. ونحن لا نحب أن نطيل في هذا لأن البحث فقهي، لكن نقول الربا هو الزيادة على ما قال المؤلف في المعاملة. ثم ما هي المعاملة هذه؟ ندعها إلى مقام آخر. ثم قال في القدر أو الأجل، هذا مهم أيضا، فهو يشير به إلى أن الربا قد يكون بالقدر. كيف بالقدر؟ تعطيني درهم وأعطيك درهمين، هذا زيادة في القدر. أو الأجل، تعطيني درهم وأعطيك درهما بعد أسبوع، هذا ربا أيضا، هذا ربا في الأجل. وهما ما يسميان بربا الفضل والنسيئة. ربا الفضل في قول في القدر درهم بدرهمين، صاع بصاعين. ربا النسيئة الأجل، أن يعطيك مثلا صاعا بصاع ما فيه زيادة لكن بعد أسبوع بعد الشهر، هذا ربا، لكن ربا نسيئة. ولو قال هذا الصاع بصاعين تعطيني إياه بعد أسبوع، فما الذي حصل هنا؟ ربا الفضل والنسيئة، فاجتمع النوعان. إذن نعود للآية، فقال الله تعالى الذين يأكلون الربا ما عقوبتهم؟ قال لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه. قال المؤلف لا يقومون من قبورهم، إذن متى يكون هذا القيام؟ في يوم القيامة. لا يقومون إلا قياما كما يقوم الذي يتخبطه يصرعه الشيطان من المس. إذن تأمل العقوبة، أنهم يقومون من قبورهم على هذه الحال السيئة التي تفضحهم. الناس يقومون قياما نشيطا يجيبون به الداعي يوم القيامة، يهرعون إلى ربهم عز وجل، لكن هؤلاء يقومون هذا القيام الذي شبهه الله تعالى بقيام المصروع الذي لا يخفاك حاله، يقوم متأرجح متأرجحا، وربما سقط وربما ضربه شيء من سارية أو جدار، هذه حال المصروع، يقوم بهذا الصفة. وإذا قام بهذا الصفة فإن هذا مدعاة لأي شيء؟ لفضيحته، لفضيحته. كل سوف ينظر هذا الذي تخبطه الشيطان أو كالذي يتخبطه الشيطان ما حاله؟ حاله أنه كان يأكل الربا. ليست هذه العقوبة فقط، بل هذه مقدمة العقوبة، هذه فضيحة له في قيامه من قبره. أما عقوبته فسوف تأتي في الآيات. إذا نعود فنقول إن الله يصور حاله بأنه يقوم كما يقوم الذي تخبطه الشيطان. قال من المس، قال المؤلف الجنون، قال بهم متعلق بيقومون، أين قوله بهم؟ قال من المس الجنون بهم متعلق بيقومون، أين الذي متعلق بيقومون؟ أين الجار المجرور الذي يعلق بيقومون؟ لا يقومون إلا كما يقوم يتخبط الشيطان من المس، من المس. إذن الجار المجرور متعلق بيقومون، يعني لا يقومون من المس إلا كذا وكذا. وقوله تعالى من المس، من هذه ما نوعها؟ هل هي ابتدائية سببية، يعني يقومون على هذه الحال بسبب المس، يعني بسبب الجنون؟ وقوله تعالى يتخبطه الشيطان من المس، الآية واضحة أن للشيطان تأثيرا على ابن آدم إذا مسه، فإنه يحدث عنده الصرع الذي يكون من أثاره أنه يتأرجح في مشيته ولا يتزن في تصرفاته، وهو محل التشبيه من الآية. وقوله تعالى يتخبطه الشيطان من المس، الشيطان عالم غيبي أليس كذلك؟ إذن مسه ماذا سيكون؟ كذلك غيبي، مسه سوف يكون غيبيا، فلا ندري كيف هذا المس، أيمسه بيده، أيمسه بكل بدنه، أيدخل فيه مع رأسه في جوفه، كل هذا لا ندركه، لأن الشيطان غيبي، إذن فعله الذي هو فرع منه سوف يكون غيبيا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الصائم أنه يضيق أو يضيق بصيامه مجاري الشيطان، وأخبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، مجرى الدم. ولكن المسألة لا تزال في نطاق الغيب، فنحن لا ندرك كيف يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم، ولا ندرك كيف يمسه. إذن يكفينا أننا نؤمن بما دلت عليه الآية، وهو أن الشيطان ربما مس ابن آدم فأحدث له التخبط هذا الذي هو الصرع. طيب نعود للآية. قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم. نقف مع قول المؤلف لا يقومون من قبورهم. الآية الكريمة ما ذكرت هذا، لا يقومون إلا كما يقوم، وبالتالي نقول إن الآية عامة، لا يقومون من قبورهم كما قال المؤلف، ولا يقومون أيضا في الدنيا، حتى في الدنيا لا يقومون يعني للربا إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وذلك أن المرابي لا سيما الذي يدمن هذه المعاملات فإن حاله سوف تكون كحال الجمل الهائج الذي لا ترده معاملة عن معاملة، فلا يزال يتشوق إلى هذه المعاملات، فهو يقوم إليه كالمصروع كالذي به مس، ما أن يسمع بمعاملة ربوية إلا ويتلقفها بشيء من السرعة وبشيء من الاستعجال الذي حاله كحال المصروع. وهذا هو الواقع يا أخوان، فإن الذين يبتلون بهذه المعاملات ويستهينون بالربا يكونون كالمجانين، يفقدون الرزانة في معاملتهم، ولذلك حالهم كما قال تعالى تخبطوا الشيطان من المس، فهو دائما يسأل عن المعاملة الربوية وكيف تدر تلك المساهمة الربوية، وهو يتابع هذا، يتابعه بنفسه ويتابعه بعماله، يتابعه بتليفونه وبجواله وبملاحقة ما جد من الشاشات التي تعرض فيها هذه المساهمات، فهو كالمجنون، كالمجنون ربما أذن المؤذن وهو لا يزال مصروعا يتخبط الشيطان في تتبع هذه المعاملات، ربما جاء الليل وهو لا يحس بنفسه، ربما نسي طعامه وشرابه فضلا عن عبادته وصلاته. هذه حالهم تصديق للآية الكريمة، لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. هذه حالهم في الأمور العادية. أما إذا كان كطفرة، طفرة في الربح، فالشان أشد والتخبط أكثر. ثم إذا قدرت عليهم انتكاسة وخسارة فحالهم أيضا أشد وأشد، لا يتحملون الانتكاسات التي تذهب بأموال جمعوها لسنوات، لا يتحملونها. ولا أعني بهذا أنهم لا يتحملونها أنهم ربما يموتون أو ربما يصابون بأمراض كما سمعتم، هذا شيء آخر، لكن لا يتحملونها، أحيانا يصابون بشيء من التخبط، من التخبط لما يعلم عن انتكاسه في مكاسب الربوية. وربما سمعتم عن أناس صاروا يزارون في بيوتهم، ما الذي دهاهم؟ خسروا في معاملات وصفقات كانوا قد أملوا فيها خيرا كثيرا، بل ربما وشر البرية ما يضحك، ربما فعلوا بأنفسهم أشياء تضحك من كان يعني ينظر إليهم. ربما إذا أعلم بأن المساهمة الفلانية خسرت أو أن أسهمها كما يعبرون في انحدار، ربما خلع ثيابه بين الناس، وقد ضبطت صور بهذا رآها الناس وشر البريد ما يضحك، ربما خلع ثيابه ونزيلكم، ربما أظهر عورته من غير شعوره كالمجنون. المجنون يفعل هذا. هؤلاء مجانين، لكنهم مجانين من نوع متطور، من نوع جديد، سببه كما قال تعالى يأكلون الربا. إذن يا أخوان، لما بين الله عز وجل حال هؤلاء لم يبينه بيانا معرفيا فقط، ولكنه يبينه بيانا تحذيريا، يحذر الإنسان أن يكون مثل هؤلاء. إذن نعود فنقول في قول الله عز وجل لا يقومون من قبورهم كما قال المؤلف، وقد قرئت قراءة غير سبعية شاذة حسب الاصطلاح، لا يقومون يوم القيامة، في قراءة لا يقومون يوم القيامة، والآية عام من ذلك، فهم لا يقومون في الدنيا، لا يقومون في الدنيا للربا إلا كحال من ذكر الله عز وجل. طيب، نواصل الآية. قال الله تعالى بعد هذا: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ذلك، هذا إشارة، والجملة تعليلية من حيث المعنى، يعني لماذا هذه حالهم؟ حالهم أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قال: ذلك الذي نزل بهم بأنهم، أي بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قال المؤلف في الجواز: وهذا من عكس التشبيه مبالغة، فقال تعالى ردا عليهم. إذا انتبه، لماذا هؤلاء حالهم كما صورت الآية؟ السبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وهم يتعاملون بماذا؟ بالبيع أو بالربا؟ يتعاملون بالربا، لا، هم يتعاملون بالربا. فهم الآن أصابهم ما أصابهم، ثم قالوا إنما البيع مثل الربا، هم يتعاملون بالربا، أليس كذلك؟ إذا كانوا يتعاملون بالربا، فالمتوقع أن يقولوا إنما الربا مثل البيع. البيع ما في إشكال في جوازه، حلال، لكن الإشكال في الربا، فمقتضى السياق أن يقولوا إنما الربا مثل البيع. فكما أن البيع حلال، الربا مثله، تعطي درهما فتأخذ درهمين مثل البيع، تشتري السلعة بدرهم وتبيعها بدرهمين مثله، سواء بسواء. لكن هؤلاء ما قالوا إنما الربا مثل البيع، قالوا إنما البيع مثل الربا. قال المؤلف: وهذا من عكس التشبيه، فالتشبيه مقلوب، قلبوا الموازين فجعلوا التشبيه مقلوبا، فقالوا إنما البيع مثل الربا. وهذا يا أخوان، هذا التشبيه المقلوب هو مبالغة في اعتراضهم على تحريم الربا، مبالغة في اعتراضهم، وهذا ما صرح به المؤلف، قال: عكس التشبيه مبالغة، مبالغة في الشيء. فمبالغة من هؤلاء في اعتراضهم على تحريم الربا، قالوا إنما البيع مثل الربا. إذن هم معترضون على حكم الله عز وجل، ومبالغون في اعتراضهم، مبالغون في اعتراضهم. لكن هذا لم ينفعهم شيئا، فقال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. لما كان هؤلاء، لما كانوا معترضين ومبالغين في اعتراضهم، الله عز وجل لم يدخل معهم في نقاش، لأن المبالغ في الاعتراض عنده نوع من الكبر، فلم يدخل الله عز وجل معهم في نقاش، فقال: أحل الله البيع وحرم الربا. لم يقل في فرق بين البيع والربا، لم يقل هناك أسباب تبيح البيع وتحرم الربا، بل قال: أحل الله البيع وحرم الربا. والعاقل فضلا عن المسلم يقف عند هذا، فالذي خلق الكون جعل هذا حلالا وجعل هذا حراما، فخذ الحلال ودع الحرام. فلم تطل الآية في نقاش مع هؤلاء. قال الله تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا. إذن نعود فنؤكد أن هؤلاء الذين يأكلون الربا أنهم مبالغون في الاعتراض على تحريمه. ماذا قالوا؟ إنما البيع مثل الربا. والمتوقع أن يقولوا إنما الربا مثل البيع، هذا هو الذي يتوقع. أقول لما بالغوا في اعتراضهم أعرض الله عنهم فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا، ولم يناقش عز وجل بيانا للفرق بين الربا والبيع، لم يناقش هذا لأن النقاش مع هذا الصنف لا ينفع. لكنه مع هذا كله فتح الباب فقال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال تعالى: فمن جاءه موعظة. موعظة قال المؤلف وعظ، والوعظ الذي سوف يأتيه ممن؟ من الله عز وجل. من جاءه موعظة من الله فاتعظ، قال تعالى: فانتهى فله ما سلف. انتهى قال المؤلف عن أكله، يعني انتهى عن الربا. هذا له ما سلف قال المؤلف قبل النهي، أي لا يسترد منه. هذا عفو من الله عز وجل أن الذي حصله من الربا قبل هذا التحريم فله ما سلف، يقال الذي أخذته الآن لك لا ترده. ثم قال: وأمره إلى الله. أمره قال في العفو عنه إلى الله عز وجل، فهذا صفح عام عن المرابين قبل التحريم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان من جملة ما قاله في خطبته يوم حجة الوداع، ماذا قال؟ كل ربا موضوع، وأول ربا أضعه ربانا، ربا العباس ابن عبد المطلب، تطبيقا للآية فله ما سلف. ثم قال: ومن عاد بعد هذه الموعظة قال: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من عاد إلى أكله قال مشبها له بالبيع في الحل: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن الناس لن يكونوا على مستوى واحد من الامتثال، منهم من سوف ينتهي ومنهم من سوف يعود. هؤلاء الذين عادوا قال الله تعالى فيهم: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فحكم الله تعالى عليهم بهذه العقوبة الشديدة نتيجة عودهم. ولكن تأمل قول المؤلف، قال: ومن عاد إلى أكله مشبها له بالبيع في الحل. هذا كلام له مغزى عند المؤلف، يقول مشبها له بالبيع في الحل، يريد بهذا أنه عاد أكمل مستحلا له. قال مشبها له بالبيع، فهؤلاء عادوا مستحلين له، والذي عاد مستحلا لما حرم الله ماذا يكون حكمه؟ من استحل ما حرم الله فهو كافر، فإذا استحل ما حرم الله فهو كافر، فلذلك هو يستحق هذه العقوبة، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إنما قال المؤلف هذا حتى لا يرد إشكال أن أكل الربا غاية ما فيه أن يكون كبيرة من الكبائر، فكيف يقال في فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون؟ هل نحن نكفر بالكبيرة كالخوارج؟ لا نكفر بالكبيرة. إذن المؤلف أجاب عن إشكال ودفع اعتراضا، وهو كيف توعد بخلود النار من أتى كبيرة، فبين أن الحكم ليس في من أتى كبيرة ولكنه في من كفر، لأنه حمل العودة في الآية على إنسان عاد مستحلا، فقال مشبها له بالبيع في الحل. هذا المنهج الذي سلكه المؤلف منهج واضح، ولكن عندنا منهج آخر، أن نقول من عاد فأولئك أصحاب النار ولا يلزم أن يكون مستحلا للربا حتى ولو كان متهاونا، فإنه يكون من أصحاب النار وهو فيها خالد لكنه ليس خالدا إلى الأبد، ليس خالدا إلى الأبد لما تقرر في العقيدة أن المسلم لا بد له إلى الجنة وإن أتى ما أتى من الكبائر. إذن خذ هذا المسلك الثاني في توجيه الآية، أن الآية باقية على ظاهرها، باقية في من عاد مستهينا بالربا فإنه يكون من أصحاب النار ويخلد فيها خلودا الله أعلم بطوله، ثم يعود بعدها إلى الجنة، يخرج منها إلى الجنة لما تقرر في العقيدة. إذا نعود فنقول إن الله عز وجل توعد آكل الربا بما سمعتم، ثم إنه قسم الناس إلى إنسان انتهى وإلى إنسان عاد، ولكل ما يخص من الحكم الشرعي. قال الله تبارك وتعالى:
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم.
قال الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تكلمنا على هذه الآية وقلنا إن قوله لا يقومون إما على ما ذكر المؤلف لا يقومون من قبورهم أو لا يقومون للربا، وذكرنا لكم بعض أحوال الذين تشبعوا وتعلقوا بالربا أن حالهم سيئة في أخذه وفي البحث عنه. ثم بقيت معنا آية تتمة للموضوع، ثم نعود للآية لذكر ما يتيسر من فوائدها. قال الله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال تعالى: يمحق، فسرها المؤلف فقال: ينقصه ويذهب بركته، ففسر المحق هنا بأنه إنقاص وإذهاب البركة، وهذا صحيح، إلا أن مادة المحق تعطي أكثر من ذلك، فالمحق يفهم منه الإزالة، فلما قال الله تعالى: يمحق الله الربا، أي يزيل الربا ويقضي عليه حتى لا يبقى منه درهم واحد. وهذا المحق لم يقيد بزمن، لم يقيد بزمن، ولم يقيد أيضا بطريقة معينة لمحقه، فتبقى الآية على عمومها مخوفة للمرابين أن الله تعالى سوف يمحق رباهم في زمن الله أعلم بطوله من قصره. ثم أيضا هذا المحق الله أعلم بكيفيته، يعني بكيفية المحق، فربما يمحق الربا خلال يوم واحد، وربما خلال سنة واحدة، وربما أكثر. كذلك الطريقة أو الكيفية لهذا المحق لم تبين في الآية، فربما يمحق الربا بأن يغصب منه، يتسلط عليه غاصب فيأخذ كل ما جمعه من الربا، هل هذا محق؟ الجواب نعم محق. وربما يمحق الربا بأن يؤخذ عن طريق تجارة يدخل فيها لا يجيدها حتى يغلبه المجيدون في هذه التجارة، فهذا أيضا نوع من المحق. وإن شئنا أن نمثل بهذا فربما أن نمثل ببعض الكساد الذي أصاب بعض أسهم الربا، فإنها دخلها أناس فأكلهم أناس آخرون، دخلها أناس لا يحسنون المعاملة بالأسهم فأكلهم الذين يعرفون المعاملة بالأسهم، فهذا نوع من المحق، هذا نوع من المحق. ولا أعني بهذا الكلام أن الكساد اللي حصل للأسهم أنه تطبيق للآية، ليس كذلك دائما، لأن بعض هذه الأسهم ليست ربوية، وبعضها مشبوهة مخلوطة، والمخلوط فيه خلاف. لكن يقول في بعض صور هذه الأسهم ربما تكون تطبيقا للآية في بعضها ليس في كلها. إذن ذكرنا أن المحق قد يكون بغاصب يتسلط عليه، وربما يكون بتجارة لا يحسنها، وربما يكون المحق وهو أيضا سبب خفي، ربما يكون المحق بأن الله تعالى يفتح عليه بابا من النفقات والصرفيات التي لم تخطر على باله فيذهب الربا الذي جمعه، ربما يسلط عليه مرض فيستنفد ماله، أو يسلط على أحد غال عليه مرض فيستنفد ماله بالعلاج والسفريات والذهاب إلى كل مكان حتى يصبح ماله بلا شيء، هذا نوع من المحق. المهم يا أخوان أن نبقي الآية على ما خوف الله تعالى بها، يمحق الله الربا بأي صفة وبأي زمن يقدره الله تعالى. ثم قابل الله تعالى الربا بما هو مضاد له. ما الذي يضاد الربا؟ الصدقة والنفقات الشرعية. ولذلك قال هنا ويربي الصدقات، قال المؤلف أن يزيدها وينميها ويضاعف ثوابها. فهذا هو الفرق، فالصدقات يزيدها الله تعالى وينميها ويضاعف ثوابها. بقي أن تقول هل هذه الزيادة وهذا النمى وهذه المضاعفة هل هي حسية أو معنوية؟ فنقول إنها معنوية بالدرجة الأولى، ولا مانع أيضا أن تكون حسية، معنوية بالدرجة الأولى ولا مانع أن تكون حسية. طيب هذا بالنسبة للدنيا، أما في الآخرة فلا شك أنها حسية ومعنوية، حسية ومعنوية في الآخرة. توضيح هذا الكلام أن الصدقة في الدنيا تربو من حيث الربا المعنوي، والربا المعنوي يكون بالبركة، فإن الله تعالى يبارك له في ماله، فهذا المال الذي يخرج منه صدقة يبارك الله سبحانه وتعالى فيه حتى يستمر زمنا طويلا، يأخذ من هذا المال ولا ينتهي، لا ينتهي. لماذا؟ لأنه مال مبارك. هو قد نقص نقصا حسيا، فالعشرة مثلا لما أخرج منها واحدا أصبحت تسعة، لكن هذه التسعة يبارك الله سبحانه وتعالى فيها حتى لا يزال ينفق منها ويأخذ منها أمدا طويلا. ولعلك تذكر، وهو توضيح ليس مطابقا من كل وجه، لعلك تذكر الشعير أو الطعام الذي كان عند عائشة رضي الله تعالى عنها، كان في رف في بيتها، ما خبره؟ تقول أنها تأخذ منه لفترة طويلة، فاستطالت رضي الله تعالى عنها هذه المدة، ثم إنها تصرفت تصرفا اجتهدت في هذا الطعام الذي في الرف، فأخذت هذا الطعام وكالته ثم تقول فإنه نفد، قضى، انتهى أمره. لما كانت تصرف منه بالأول على البركة كما يقال صار مباركا، تأخذ منه ما شاء الله، لكن لما استبطأت هذا واستعجلت وكالته رضي الله تعالى عنها نفد بسرعة. هذا شهيدنا منه أن البركة قد تكون في بعض الأطعمة، وكما قلت لكم المثال في قصة عائشة ليس مطابقا من كل وجه، لكنه مطابق من حيث إن البركة ربما تحل في الشيء فلا يزال يصرف منه شيئا كثيرا. واعتبر هذا بمصروف تضعه في جيبك، ربما تأخذ منه ليوم ليومين لثلاثة فتحس أنه ما زال باقيا، لكنك إذا استعجلت وأخرجته لتنظر كم بقي فربما ينتهي من نفس اليوم هذا. فأعود فأقول إن البركة إذا وضعها الله سبحانه وتعالى في المال فإن المال القليل يقضي الحاجات الكثيرة، تحقيقا لقوله تعالى ويربي الصدقات. إذا ماذا قلنا في قوله يربي الصدقات؟ أنه يربيها يزيدها معنا وحسا، وفي الآخرة لا شك أنه يزيد معنا وحسا، فالصدقة تكون بعشر أمثالها، هذه الزيادة حسية والزيادة معنوية، أن ما في الجنة لا يقاس بما في الدنيا. إذن قابل الله تعالى بين أمرين، قابل بين الربا فإنه يمحق، والصدقة فإنها تربو وتزيد. ثم ختم الله تعالى هذه الآية فقال والله لا يحب كل كفار أثيم. الله لا يحب، فنفى الله تعالى محبته عن هذا الصنف من الناس، فقال كل كفار أثيم. قال المؤلف كفار بتحليل الربا، وأثيم فاجر بأكله أي يعاقبه. وهذا صحيح من حيث الجملة، ولكن لا يلزم هذا، لا يلزم أن الكفار هو الذي أحل الربا، لأنه قد يكون كفارا مع اعتقاد حرمة الربا، وذلك أن الكفر هل هو درجة واحدة؟ الكفر درجات، فربما ندخل في الآية ما نسميه بالكفر دون كفر. إذن لا يحب الكفار وإن لم يبلغ الكفر الأكبر، فالذي عنده نوع من المعاصي ويأخذ الربا ويتجاهل تحريم الله عز وجل قد لا يبلغ مبلغ الكفر الأكبر، لكنه كافر كفرا دون الكفر، لأن كفار صالح لذلك. طيب، بقي عليك أن تعرف أن كفار صيغة ماذا؟ صيغة مبالغة، وهذا لا يعكر على ما قلنا، فلا يتعين أن يكون الكفر هنا بالكفر الأكبر، ولكنه قد يكون مبالغا فيه من جهة تكراره لهذا الشيء، من جهة اعتياده وعدم التورع عنه، فصار كفارا بالكثرة بالتعاطي، ليس بالكثرة في الكفر الذي يكون فيه خارجا عن الإسلام. وأما قوله أثيم فكما قال المؤلف، كما قال إنها الفاجر، وهي صيغة أيضا مبالغة تدل على كثرة إثمه وفجوره. لما قال الله تعالى والله لا يحب الكافرين، فيلزم من هذا، من معنى هذا، أن الله تعالى يبغض الكافرين الآثمين ويحب أضدادهم. فأضداد الكفار من هم؟ المؤمنون، وأضداد الآثمين هم الصالحون المستقيمون. إذن لما أخبر عز وجل أنه لا يحب هؤلاء، إذن أضداد هؤلاء يحبهم الله عز وجل، وهم المؤمنون المستقيمون. طيب، نعود لنأخذ الفوائد من الآيتين الكريمتين. في قوله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، يستفاد من قوله الذين يأكلون بلفظ المضارع، يستفاد التعريض، التعريض بحال المرابين، وأنهم لا يكادون يقلعون عن الربا، لأن الآية ما قال فيها الذين أكلوا الربا بل قالوا يأكلون، فنأخذ هذه الفائدة وهي التعريض بحال المرابين، وأنهم لا يكادون يقلعون عن الربا. وهذا كما قلنا في الشرح، فإن هؤلاء لا يقفون عند حد، والمال فتنة، فإذا حصل بالواحد اثنين من الربا فإنه سوف يطلب ما يكون يعطي الواحد ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك. طيب، استفادوا من قول لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه، استفادوا من هذا بيان شدة الشر الذي يصاب به المرابون، الشر، بيان شدة الشر الذي يصاب به المرابون. هذا إذا قلنا إنهم لا يقومون، أين؟ في الدنيا. طيب، إذا قلنا لا يقومون في الآخرة، نأخذ من هذا فائدة مرتبطة، لا يقومون في الآخرة أن من مات على شيء بعث عليه، أن من مات على شيء بعث عليه، فهؤلاء ماتوا على شره عظيم في تتبع الربا، حتى كانوا يقومون كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. إذن الذين يبعثون على هذه الحال أو الذين يموتون يبعثون على هذه الحال، يبعثون على حال كما قال تعالى يتخبطه الشيطان من المس، فماتوا على حال وبعثوا عليها، ومن مات بعث على ما مات عليه. وهذا في كل شيء، أن من مات على شيء بعث عليه، فمن مات على طاعة فإنه يبعث عليها، من مات ملبيا يبعث يوم القيامة ملبيا، وكذلك أصحاب الربا على ما ذكرنا هنا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الجواب الكافي بعض أحوال المحتضرين الذين يعني يحضرهم الموت، وذكر أن منهم من يقال له قل لا إله إلا الله فيقول العشر إحدى عشر، قل لا إله إلا الله العشر إحدى عشر. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنه متعلق بالربا، فهذا كلامه دائما بهذه الطريقة مساومة العشر إحدى عشر، وهذه خطيرة، لأن القلب إذا تشبع بشيء فإنه يخرج ما فيه في أضيق أحواله وفي أشد مراحله. فحال الموت حال حرجة، حال يعني يرثى لصاحبها، ولكنه مع ذلك يتفوه لسانه ببعض ما في قلبه، نسأل الله حسن الخاتم من الجميع. يقول تعالى كما يقوم الذي تخبطه من الشيطان من المس، نستفيد من هذا الفائدة التي قلناها في الشرح، وهي أن للشيطان أثرا على الإنسان، أن للشيطان أثرا على الإنسان، وهذا الأثر في قوله من المس، فالشيطان يمس الإنسان ويسبب له التخبط الذي بيّنه المؤلف فقال يصرعه. إذن هذه الآية دليل على هذه المسألة، وهي أن الشيطان يمس الإنسان ويتلبس به، وكما قلنا في الدرس السابق إن هذا المس وهذا التلبس غيبي، ولذلك الماديون أصحاب المادة أصحاب الأشياء المحسوسة لا يعترفون به مثل هذا، ينكرونه ولا يرون الصرع إلا بسبب عضوي، إما أخلاط دماغية وما أشبه ذلك، أما صرع بسبب الشيطان وبسبب الجن فإنهم لا يعرفون هذا. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد على هؤلاء المنكرين للصرع، ووصفهم بأوصاف سيئة تليق بهم في الواقع، لأن هؤلاء لا يعتمدون إلا على الحس، أما الغيبيات فلا يقرون بها. وبين أن الصرع على نوعين، صرع حسي يرجع إلى مرض عضوي، وصرع غيبي يرجع إلى تسلط الشياطين والجن، وأن النوع الثاني هذا لا يعرفه الأطباء، وهم يعترفون بهذا الشيء، فإنهم يجرون التحاليل ويجرون الإشاعات المتنوعة والكشف الدقيق، ثم يقول للمريض ليس لنا عندك علاج، ليس بك شيء. الموفق منهم من يرشده إلى العلاج الشرعي. ما هو العلاج الشرعي؟ القراءة، الأذكار، هذا موفق منهم. وبعضهم يتهم المريض بشيء من الأوهام وشيء من الأمراض النفسية التي عليها أن يأخذ علاجا نفسيا، أما علاج حسي ليس كذلك. ولكن على كل حال الاعتدال في هذا مطلوب، وهو ما دل عليه الشرع، فالصرع نوعان. طيب، وفي قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يستفاد من هذا بيان شدة تعلق المرابي، حيث إنه يبدأ بالمغالطة، يستفاد بيان شدة تعلق المرابي حيث إنه يبدأ بالمغالطة. أين المغالطة؟ إنما البيع مثل الربا، نعم، فيبدأ بالمغالطة فيقيس القياس المعكوس، فيقيس القياس المعكوس. وفي قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، يستفاد من هذا أن من حكمة المجادلة رد المجادل إلى أصل الشرع، أن من حكمة المجادلة رد المجادل إلى أصل الشرع. واضحة هذه؟ يعني إذا كنت تجادل شخصا فمن حكمة المجادلة يعني الجدال والنقاش أن ترد المجادل يعني خصمك أن ترده إلى أصل الشرع. فهنا لما قالوا إنما البيع مثل الربا كان بالإمكان أن يقال يختلف البيع عن الربا، فالبيع فيه معاوضة والربا ليس فيه معاوضة، ثم تدخل في تفاصيل البيع وفي تفاصيل الربا. لكن حكمة المجادلة اقتضت أن يرد المجادل إلى أصل الشرع. كيف رد في الآية الكريمة؟ وحل الله البيع وحرم الربا، هذا الرد، حل الله البيع وحرم الربا، ولم يدخل في تفاصيل من هذا. ولعل هذا يذكرك بما قاله بعض السلف في مجادلة القدرية. القدرية ماذا يقولون؟ ينكرون قدرة الله عز وجل ويقول إن العبد هو الذي يخلق أفعاله. يقول بعض السلف ناظر القدرية بالعلم، لأن العلم محل اتفاق عند الطوائف، علم الله عز وجل محل اتفاق، فيقول ناظرهم بالعلم، فإن أقروا بالعلم خصموا، وإن أنكروا العلم كفروا، إذن ننتهي. فإذا قالك القدر هذا حصل بغير قدرة الله أو حصل بقدرة الإنسان منفصل عن قدرة الله، قل له هل يعلم الله ذلك؟ فإذا قال يعلم الله ذلك خصم، لأنه ما يمكن يقع شيء إلا بعلمه. وإذا قال لا يعلم وإنما تفاجأ الله تعالى به ما يعلمه، فمعنى هذا أنه كفر. وهذا نوع مما نحن فيه، وهو رد المجادل إلى أصل الشر. طيب قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، يستفاد من هذا الحث على قبول الموعظة. وبينوا لي ما وجه هذه الفائدة. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يستفاد من هذا الحث على قبول الموعظة. من أين تؤخذ هذه؟ الحث على قبول الموعظة من عدة جهات، مثلا من حصولها على العفو، نعم، من قول فله ما سلف هذا الشيء، وأيضا نعم، وانتهى، كلمة انتهى أليس مأخوذة من النهى؟ والنهى ما هو؟ العقل، النهى العقل. إذا هذا وجه آخر، وهو أنه إذا أخذ بالموعظة فإنه قد انتهى إلى العقل، أو أخذ بما دل عليه العقل لقوله فانتهى. أيضا في أوجه أخرى، فمن جاء موعظة من ربه، من ربه هذا فيها؟ نعم، الموعظة إضافة الموعظة إلى الرب، أي نعم صحيح، يعني فيه إضافة الموعظة إلى الرب عز وجل، موعظة من ربه، وفيها إضافة الموعظة إلى وصف الرب الذي فيه معنى التربية والتنشئة، ففيها حث على قبول الموعظة من عدة جهات. ذكرنا قضية إضافتها إلى الله عز وجل موعظة من ربه، وذكرنا أنها أضيفت إلى اسم الرب الذي ماذا فيه؟ التربية والتنشئة. فإذا أردت تربية الله عز وجل وتنشئته السليمة فخذ بهذه الموعظة، بالإضافة إلى ما ذكرتم من عفو الله تعالى عنه. طيب في قوله تعالى فله ما سلف، يستفاد من هذا حكمة الله عز وجل، حكمة الله عز وجل في إباحة ما سلف من غير مطالبة، حكمة الله تعالى في إباحة ما سلف. وما معنى ما سلف؟ أي ما مضى من غير مطالبة. طيب نقف مع هذه وقفة مختصرة في قوله تعالى فله ما سلف. فله ما سلف، المؤلف يقول قبل النهي، أي لا يسترد منه. الوقفة التي نريدها هو أن الإنسان إذا أخذ الربا هو يأخذ الربا على أحوال مختلفة، فربما يأخذ الربا على جهة أنه متأول، يعني يظن أن هذا حلال، أن فيه رخصة، هذا متأول. وربما يأخذ الربا على جهة أنه جاهل، جاهل بالحكم، وهذا يقع أحيانا، رأى الناس يفعلون شيئا ففعله، رأى الناس يساهمون في أمر الربوي فلجهله ساهم معهم، هذه حال. وحال ثالثة أنه يعرف أن هذا حرام لكنه متساهل ويقول الله غفور رحيم. هذه أحوال الذين أخذوا الربا، كم قلنا؟ ثلاثة: إما أن يكون متأولا، أو يكون جاهلا، أو يكون متساهلا. فهل هؤلاء كلهم داخلون في قوله تعالى فله ما سلف؟ مع ملاحظة أن هؤلاء قد تابوا، كلهم جاءتهم موعظة من ربهم فانتهوا، وكلهم الآن في حوزتهم أموال ربوية، لكن هذا متأول، وهذا جاهل، وهذا متساهل، والكل منهم قد اغتنى من الربا. فهل لكل هؤلاء نقول لهم ما سلف ويفتحون صفحة جديدة ويبقون أموالهم على ما هي عليه اعتمادا على قول فله ما سلف؟ هذه مسألة خلافية بحثها أهل العلم لأهميتها. والصواب في هذه المسألة ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال إن هؤلاء كلهم معفو عنهم وداخلون في قوله فله ما سلف، يستوي في ذلك المتأول والجاهل والعاصي. وقال إن المتأول والجاهل لا شك أن أمرهم واضح، لكن أيضا المتساهل ليس بأقبح حال من الكافر. الكافر إذا أسلم هل نفتش عن ماله ونقول أخرج الربوي وأبقي الحلال، أو نقول عفى الله عما سلف؟ الكافر عفى الله عما سلف. إذن يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن العاصي ليس بأقبح حال من الكافر، بل إنه ربما يكون أولى منه تشجيعا له على التوبة وحفزا له على تنقية ماله وإصلاح دخله. فتبين لك في الخلاصة أن له ما سلف سواء كان متأولا أو جاهلا أو ماذا؟ أو عاصيا، عالما عاصيا. وهذا في الحقيقة فيه فرج كبير، فرج كبير لمن تورط في الربا. ربما يأتيك إنسان ويقول سهمنا أيام الجهل، ويقصد بالجهل التساهل ليس عدم العلم، سهمنا بأموال كثيرة والآن اغتنينا، بنينا بيتا واشترينا وتزوجنا وعندنا أرصدة، لكننا نادمون على هذا. ويقول هو نادما، يقول وهو نادم ندما حقيقيا ليس من باب الاكتفاء، بل هو نادم ندما حقيقيا. فهل تقول له بع بيتك وبع سيارتك وأعد مهر زوجتك وأخرج من كل هذا وابدأ من الصفر؟ هل هذا يخاطب به من جاءك تائبا؟ أظن أنه لو قيل له ذلك ربما يراجع نفسه في التوبة، ربما يراجع نفسه في التوبة، وهذا حرج، والله تعالى ما جعل علينا من حرج في ذلك. فيقال لهؤلاء إذا كنت تائبا فلا بد أنك تفتح صفحة جديدة، ومالك هو مالك الذي حصلته من الربا، والله عز وجل غفور رحيم. هذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله، وذكر له آثارا عن السلف في المسألة هذه، وفيها كما تلاحظ فرج. وكلام شيخ الإسلام ليس خاصا في الربا، بل هو في كل من أخذ مالا على جهة محرمة، فيقال مالك الذي أخذته هو حلال لك. بل إنه أشار إلى قضية السارق الذي أخذ مالا وسرق أموالا كثيرة، هل يكفيه التوبة من هذه السرقات؟ وماذا لو قيم عليه الحد وقطعت يده، هل يطالب بالمال الذي سرقه مع إقامة الحد؟ ناقش هذه المسألة وبين رحمه الله أن من تاب فتكفيه التوبة، وأن الإنسان إذا أخذ الأموال فإنه أخذها على جهة قد عصى الله تعالى فيها فليمسكها، وهي حل له بعد توبته. وذكر يعني مبررات لذلك تجدها في كتابه المسمى بتفسير آيات أشكلت، تفسير آيات أشكلت، كتاب لشيخ الإسلام في مجلدين، وذكر في هذه المسألة وبينها رحمه الله تعالى. طيب، قال تعالى فله ما سلف وأمره إلى الله. يستفاد من قوله تعالى وأمره إلى الله، يستفاد ربط التائب، ربط التائب بالله عز وجل، حيث قال وأمره إلى الله. وإذا قيل للإنسان أمرك إلى الله فهو لا يزال يشعر أنه محتاج إلى ربه، محتاج إلى أن يكثر الاستغفار، أن يكثر الصدقة، أن يرتبط بالله عز وجل بكل وجه، بخلاف ما لو قيل له لا شيء عليك، بريت ذمتك، كله يؤدي المعنى المقصود. لكن التعبير القرآني في هذا السياق أمره إلى الله كما قلت يربط التائب من الربا والمنتهي بعد الموعظة، يربط بالله عز وجل، بحيث لا يعطى الأمان الكامل حتى يصاب بشيء من الإرجاء، ولا يعطى اليأس الكامل حتى يصاب بشيء من الإحباط والدخول في ضيق الوعيد، بل يقال أمره إلى الله. طيب أمره إلى الله، نسألكم الآن الضمير في أمره إلى أي شيء تعيدونه؟ أمره المرابي، المرابي، المرابي المنتهي. طيب أو الربا فله ما سلف، وأمره يعني الربا إلى الله، الواقع يصلح لهذا ولهذا. فأمره أمر المرابي، أو أمره أمر المال الذي حصله من الربا، أمره إلى الله، وهما في الواقع متلازمان، فالمال لا ينفك عن صاحبه، فلا مانع أن يكون هذا عائدا على الاثنين. طيب وأمره إلى الله هذا كما قلنا فيه ربطه بالله عز وجل، وفيه إشارة إلى ما قرر شيخ الإسلام أنه معفو عنه. ثم قال تعالى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من فوائدها شدة تحذير الله عز وجل على من تجرأ على الربا بعد مجيء الموعظة. ثم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أشرنا في الشرح إلى أن هذه نعم ليست دليلا على خلود صاحب الكبيرة. أما قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فيها ما هو واضح من تهديد الله سبحانه وتعالى بمحق مال الربا، تهديد الله سبحانه وتعالى بمحق مال الربا، وفيها في المقابل وعد الله عز وجل بإربى الصدقات، إربى يعني زيادة. طيب تلاحظ الآية الله يقول فيها يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والكلام في أول الآية السابقة أحل الله البيع وحرم الربا، فالكلام بين البيع والربا ليس في ذكر الصدقات. قد تقول إنه يتوقع أن يقال يمحق الله الربا ويربي أو يبارك في البيع أو في التجارة مثلا، لأن المقام مقام مقارنة بين الربا وبيع، وهم اعترضوا على الربا بأنه مثل البيع، إنما البيع مثل الربا. إذن انتبه لهذا السؤال، فأقول إن الله قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لم تأتي الآية ويربي البيع أو يربي التجارات أو يبارك في التجارات أو نحو ذلك. ففيها من الفوائد والله أعلم أن المسألة لا تكون من باب المعاوضة، لا تكون من باب المعاوضة، يمحق الله الربا ثم يعوضكم التجارة والبيع، بل قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والصدقات ليست عوضا عن الربا، الصدقات فيها بذل أليس كذلك، فيها إخراج، لكن كأن الآية والله أعلم تلمح إلى هذا الشيء، تلمح إلى أن المسألة ما تكون من باب المعاوضة. يعني إذا فاتك الربا ما البديل؟ نقول البديل إلى الله عز وجل، تصدق. فيقول كيف أتصدق؟ نقول نعم تصدق. فإن قال إذا تصدقت سالت خسارتي، فنقول لا، هنا يأتي الإيمان بالله عز وجل وتأتي التربية النفسية، فنقول أترك الربا وتصدق، وسوف يبارك الله سبحانه وتعالى في صدقتك على حد قوله ويربي الصدقات. أرجو أن تكون هذه الفائدة واضحة، وهي أن الآية ليست فيها معاوضة ولكن فيها تربية. قال الله تعالى والله لا يحب كل كفار أثيم، فيها بيان عدم محبة الله عز وجل لما اتصف بهاتين الصفتين، وعكسها صحيح فيه بيان محبة الله عز وجل لمن كان مؤمنا مستقيما. وهل في الآية بيان صفة المحبة؟ كيف صفة المحبة؟ الله لا يحب، هذا نفي. أي نعم، بعكسها، ولولا أنه متصف بذلك لما صح النفي، لولا أن الله متصف بأصل الصفة لما صح أن تنفى عن بعض الناس، والله لا يحب كل كفار أثيم. طيب، بعضهم ذكر من باب اللطيفة، ذكر سببا في أن الله قال كل كفار أثيم، أذكره وهو غير صحيح. بعضهم قال لماذا ما اكتفي بأن يقال والله لا يحب كل كفار، لماذا أثيم؟ واضح السؤال؟ أبدأ بعضهم مناسبة فقال إن الكفار لا يلزم أن يكون هو الكافر بالله عز وجل، عندنا كفار من نوع آخر، من هو؟ المزارع. قال الله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، على قول أيضا في الآية. فقيل إن الله قال أثيم حتى لا يظن أن الله لا يحب الكفار أو لا يحب كل كفار، لا يحب كل مزارع، لأن الكفار تأتي بمعنى المزارع. ولكن هذا ضعيف أو قوي؟ ضعيف ضعيف. لكن مرادي بهذا أن بعض المفسرين رحمهم الله أحيانا يعني يعصر ذهنه ليكتب شيئا، يعصر ذهنه ليكتب شيئا، فربما يعني من نتيجة العصارة وشدة العصر يعني تنقط نقطة ضعيفة فيكتبها، فهذا العصر للذهن ولد هذه النقطة الضعيفة. كيف يتبادل الذهن من قريب أو من بعيد أن الله لا يحب المزارعين، فحتى يدفع هذا الوهم قال أثيم؟ هذا غير صحيح. على أن كلمة كفار ورودها بمعنى المزارع أو الكافر بمعنى المزارع في القرآن هذه فيها نظر، والمسألة تأتينا إن شاء الله في مقام آخر.